بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
رسالة إلى الرجال
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن أوجه الرسالة التي وجهتها باسم فتاة الإسلام إلى رجال الإسلام، لأنه كثر اللوم على النساء وكثر توجيه العتاب للنساء وكثر تحميلهم جل أو كامل المسؤولية، وتنصل كثير من الرجال عن المسؤولية التي ألقاها الله عز وجل عليهم كرعاة لأسرهم ومن هم في ولايتهم. قبل أن أوجه الرسالة، وفي هذا المسجد المبارك، مسجد التعاون بحي الصفا بجدة، وفي هذه الليلة الطيبة يوم الخميس بعد مغرب يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر جماد الأولى سنة 1411 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أود أن أناقش قضية لها أهمية وعليها مدار ثبات الشاب أو الفتاة على دين الله. وهذه القضية نبعت من سؤال وجه إلي من أحد الشباب يقول فيه إنه استقام والتزم وعاد إلى الله منذ فترة، يقول وشعر بحياة جديدة لها طعم ولذة ما ذاقها في الماضي، ولكنه يحس بألم وتعب ومعاناة شديدة إذا عرضت عليه الشهوات والملذات التي كان يراها في الماضي، فيشعر نحوها بجاذبية شديدة ما كان يحس بها يوم كان جاهليا. وضرب لي على هذا مثال أو مثالين، يقول كنت أنظر في الماضي إلى المرأة أو إلى النساء، ولكني أنظر ولا أحس يعني بميل شديد، والآن في ظل الالتزام إذا رأيت امرأة أحس بقوة غريبة خارجة عن قوتي تريد أن تضطرني إلى النظر. وكذلك في الماضي كنت أسمع الغناء ولكني أسمعه من غير تركيز ولا اهتمام، والآن بعد الالتزام إذا سمعت أغنية أنا أصرف المؤشر عنها ولا أسمعها، لكن أحس في داخلي رغبة فيها. فما سبب هذا؟ هذه مشكلة وقضية ينبغي توضيحها حتى يسير الشاب والفتاة على يقين من أمره ويعلم لماذا قصد من هذا الباب. من طبائع الأمور، من الأمور الطبيعية في حياة البشر، إنه لما يكون شيء متوفر في يدك ولا تبغاه، أو إذا بغيته في كل لحظة ما يكون عندك لك شوق. أضرب على هذا مثال: واحد عنده وفي متناول يده جميع أصناف الطعام، أي شيء يبغى يقول جيب يا ولد، يبغى لحم جيب هات اللحم، يبغى رز جيب الرز، يبغى إدام هات الإدام، يبغى فاكهة أي نوع يبغاه. هل يبقى في قلب هذا الإنسان رغبة في الطعام كبيرة؟ لا. ليش؟ لأن كل شيء موجود، بل يمكن إذا شم رائحة الطعام يمكن تتقزز نفسه. ليش؟ من كثرة ممارسته. لكن واحد يموت جوع ما عنده لقمة، ثم تمر من أمامه الموائد ذات الأشكال الجذابة والروائح الجميلة، ثم إيش رأيكم في نفسه؟ تميل ولا ما تميل؟ تميل. هذه طبيعة النفس البشرية. طبيعة النفس البشرية أنها تميل إلى الذي ما هو موجود عندها، وكذلك شهوات النفس. شهوة النساء في ظل البعد عن الله وعدم الالتزام بمنهج الله وعدم المراقبة والخوف من الله، يقع الإنسان فريسة لشهوة النساء، فيرى بعينه ويسمع بأذنه ويتكلم بلسانه في مكالمات ويسجل بيده برسائل، وربما يمارس بنفسه الجريمة، فيستنفد هذه الطاقة وهذا الجهد في الحرام. ولذا إذا عرض عليه الحرام يعني شيء طبيعي لأنه والغ فيه متغمس فيه، شيء طبيعي. لكن واحد آخر من الشباب تطهر، تعفف، ترفع، قال هذا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لا يريد أن يتمرغ في الحمأة الوبيئة التي يتمرغ فيها الناس الذين تنجست فطرهم والعياذ بالله. طبعا إذا ترفع بهذا الترفع فإنه بهذا يجاهد شيء فطري في نفسه وهو الميل الجنسي اللي جعله الله في قلب الرجل تجاه المرأة وفي قلب المرأة تجاه الرجل. لماذا؟ لبقاء واستدامة الجنس البشري. إذ لو لم يكن هناك ميلا في قلب الرجل وميلا في قلب المرأة لانعدم الجنس البشري ولانقضى الرجال وانقضى النساء. لكن الله من حكمته أن زين المرأة إلى الرجل وزين الرجل إلى المرأة، لكنه عبر لقاء شرعي، عبر مسؤولية محددة اسمها الزواج. أما الجاهليون فإنهم يلبون هذه الفطرة لكن في فوضوية بهيمية، يجعلون الإنسان مثل الحيوان ويريدون أن يمارس يعني رغباته الجنسية كما يمارسها الحيوان. وإذا قيل لهم دين، أخلاق، مبادئ، جنة، نار، قالوا هذه خرافات. ليه؟ قالوا علشان يصير مثل الحمير. الحمير عندها دين، عندها أخلاق، عندها مبادئ تستحي تمارس الجرائم. لا، هم في الحقيقة ينادون بشعارات براقة يخدعون بها أصحاب العقول الضعيفة ويقولون نحرر الإنسان، وهم في الحقيقة يحمرون الإنسان. بدل ما كان متحرر عقليته من الرذائل وسفاسف الأمور، لا، يجعلون عقليته عقلية الحمار الذي لا يعيش إلا لشهواته. ولهذا الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن الذين كفروا كالحمير والأنعام. قال عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا حقيقة من كلام الله، أن الكفار الآن يتمتعون ويأكلون كما تأكل البهائم والأنعام، ولكن النار مثوى لهم. فأنت يا عبد الله، يا أيها الذي نور الله قلبك، يا من مد لك الله له لك حبله فاعتصمت بحبل الله وتمسكت بهدى الله، هناك جواذب في الأرض، هناك حبال تشدك وتريد أن تسحبك إلى الحمأة وهي حبال الشهوات، ولكن اعتصم بحبل الله واصبر. ولهذا الصبر كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا يمكن أن يتحقق لك الصبر، والصبر هو حبس النفس على مكروه. كيف يتحقق لك الصبر وأنت يعني ملبى لك كل الرغبات؟ لا، لابد أن تكون صابر بامتحان. ولهذا الله تبارك وتعالى امتحن الناس في سورة العصر بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسر، إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر عليه، صبر على الشهوة وانت تغني ما عندك صبر، صبر البعيد يزني ما عنده صبر، صبر وهو يرابي ما عنده صبر، صبر وهو نايم ما يقوم يصلي الفجر في المسجد هذا ما عنده صبر، ما صبر على طاعة الله. صبر، والصبر من الصبر معاناة وتعب، تقوم إلى المسجد وانت تتعب ولكن ترجو ما عند الله. تغض بصرك عن الحرام وانت في قلبك مثل النار، لكن تذكر ان الله يراك، فلا يمكن ان تنظر بعينك فيما حرم الله. تصرف المؤشر الراديو عن الاغنيه وقلبك يتقطع شوقا اليها، لكن تقارن بينها وبين ما يمكن ان تجده اذا مت ان شاء الله وانت تسمع خطاب الله عز وجل. اذا غضضت بصرك هنا فتح الله بصيرتك هنا وهناك. وهل يمكن ان تضيع الامور كما يتصور بعض الفاضلين؟ يعني الان اثنين ماشيين بالشارع، شباب كلهم لديهم جميع الرغبات والنزعات، كلهم سواء تركيبتهم واحدة، لكن واحد مؤمن وآخر فاجر. فنظروا إلى امرأة، الأول منذ أن رآها غض بصره وخاف الله وعانى، والثاني يوم أن رآها فتح بصره وتمتع، وربما تكلم وربما اتصل وربما وقع في الجريمة. هذا وجد متعة، وذاك وجد عذاب ووجد ألم ومعاناة في غض بصره في الأول، لكن انتهى سوق الحياة ولقي الله كلهم اثنين. أفيكون الجزاء واحد لاثنين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا، الذي غض بصره يعوضه الله عز وجل يوم القيامة بأن ينظر بعينه إلى الله. إيش الأفضل، النظر إلى وجه ربك ولا إلى وجه زانية خبيثة؟ سبحان الله. وذاك الذي نظر إلى الوجه الخبيث لا يجمع الله له النظر إلى وجهه، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب عن الله، لأنه كان محجوب عن دين الله في الدنيا. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار، وهم الذين غضوا أبصارهم، أبرار من برهم ومن نقاء ضمائرهم ومن قوة صلتهم بالله عز وجل، انكشفت أمامهم الحجر. فإذا رأوا المرأة غضوا أبصارهم وصبروا على ألم يعني صبرك على غض بصرك أهون بمليون مرة من صبرك على النار. ما في وجه للمقارنة، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فأنت يا أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، يا من تعيشين وتعانين، ويا من تعيش وتعاني، إنه مقتضى إيمانك. أجل تريد جنة بلاش؟ لما جاء واحد من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم فرفضها ردها، قال له لما؟ قال ما على هذا اتبعتك. يقول ما اتبعتك عشان تعطيني من الدنيا شيء؟ قال على ما اتبعتني؟ قال على أن أضرب بسهم في هذا المكان فأدخل الجنة. شوفوا كيف تصور الصحابة. قال إن تصدق الله يصدق. وفعلا قامت المعركة ووجدوه ضريجا في دمه، وقد ضرب بسهم في نحره هنا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدق، صدق الله، صدق مع الله فصدقه. ورجل آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول إعفاء من أمرين، قال أبغاك تعفيني من الجهاد هذا تعب وأنا رجال ما أقدر، وأبغاك تعفيني من الزكاة. قال فبما تدخل الجنة إذا تبغى أعفيك من الجهاد ومن الزكاة؟ أجل بيش تدخل الجنة؟ وكذلك الآن الذي يقول أنا عندي معاناة هنا في نفسي لما أشوف النسوان ما عاد أقدر أغض بصري، أجل بما تدخل الجنة؟ تبغى تطالع في الحريم وتدخل الجنة؟ تبغى تسمع الأغاني وتدخل الجنة؟ تبغى تأكل الربا وتدخل الجنة؟ تبغى تنام عن الفرائض وتدخل الجنة؟ تبغى تكون عبدا لشهواتك تدخل الجنة؟ لا بد من تمردك على شهواتك لتكون عبدا لمولاك، لأن هذه اسمها هوى. هذه التي الآن وقع الناس فيها الآن اسمها هوى. يعني إيش الهوى؟ يعني ما تحب نفسك، ما تهواه أنت. يسمونها الناس كيف، أو يسمونه رغبة، مراد، يعني ما تريد أنت. سماه الله هوى. الذي يتخذ إلهه هواه هذا وعياذ بالله أضل مخلوق. يقول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أضل في الدنيا من اتبع هواه. ولهذا مصيبة عليك إذا قيل لك النظر حرام، قلت يا شيخ ما هو حرام النظر، والله ماني إلا بعيني بس أطالع ما قلبي سليم. هذا كأنك تكذب الله، كأنك تكذب رسول الله. لما تقول يا أخي الأغاني هذه تزرع النفاق في قلبك يا أخي اتق الله. قال يا شيخ لا كلام ولا نفاق ولا شيء، حنا قلوبنا مؤمنة والحمد لله، والله أني أسمعها من هنا تخرج من هنا. عجيب قلبك أنت، يعني شكل ثاني أنت. الرسول يقول ينبت النفاق وأنت تقول، يعني تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما تقول له صلي في المسجد قال لا الله في كل مكان بصلي في البيت. سبحان الله، أجل نعطل المساجد ونهدمها، ما في داعي لها ما دام صلي في بيتك. لا، الله أمر ببناء المساجد وأمر بعمارتها العمارة الشرعية، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإذا لم تذكره أنت وأنا فمن يعم ذكر الله في المساجد؟ من ننتظر يجي يصلي؟ يجي اليهود والنصارى إذا المسلمين رقدوا في بيوتهم تركوا بيوت الله عز وجل. فمقتضى إيمانك يا عبد الله أن يحصل عندك هذا الميل، ولكن ما هو موقفك؟ المجاهدة، موقفك المصادة والمصادمة وعدم اللجوء إلى الضعف، لأن الضعف والتراخي أمام شهوات النفوس هذه بداية الانهزام. إلى أنك شفت نفسك ماشي ولكن مرجوج، شوف بينقلب للحين، خلاص أرقبه متى ينقلب، متى تكون الرجة هذه؟ إذا بدأ اسمع طرف الأغنية وبعدين يسوق، اسمع شوية شوية، يطالع للمرأة وبعدين يغض شوية، خلاص قدوا بينقلب، أرقبه أسبوع أسبوعين على جنبه. لكن هذاك المؤمن اللي متجه إلى الله ولا يميل، لا يمين ولا شمال، لا يسمع شيء، هذا جاهد. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. متى جاءت الهداية؟ بعد الجهاد. والذين جاهدوا فينا أولا، بعدين لنهدينهم سبلنا. الهداية تجي بعد الجهاد، وإلا كان كل واحد دخل. والله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فحتى تحمي إيمانك من الداخل عليك أن تصاد هذه العوارض وهذه العوائق والموانع التي تسلط عليك من قبل النفس الأمارة بالسوء، ومن قبل الشهوات، ومن قبل الشياطين، ومن قبل الصادين عن دين الله عز وجل. هذه فتنة، فتنة، وعليك أنك ترد كل فتنة بصدامات الإيمان وصدامات العقيدة، وأيضا تذكر ما عند الله. اعرف أنك كسبان على طول الخط، لما تغض قل تذكر أنك تنظر إلى الله، لما تحفظ سمعك تذكر أنك تسمع غناء الحور عين بالجنة، لما تقوم تصلي تعرف أنك تمشي في الصباح وأمامك نور. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة نور، لما تمزع أموالك من البنوك ولا تخلي فيها ولا ريال، وتحفظ أموالك بطريقة شرعية بحيث لا ترابي فيها، ينقص رأس مالك لكن يزيد رأس مالك عند الله. الله يقول يمحق الله الربا ويربي إيش؟ صدقات. لكن ظاهر الأمر أن الربا يزيد، بس ما هو زوج، تزيد في النار والعياذ بالله. فعليك أنك تتذكر أن هذا المال الذي أعطاك الله يجب أن تستغله في طاعة الله، وأنك رابح يوم أن تتاجر مع الله عز وجل. هذه أيها الإخوة هي قضية أردت بها أن أثبت في قلوب إخواني الشباب وأخواتي الفتيات المؤمنات الذين هداهم الله عز وجل إلى الإيمان، أنه لا بد من التعب، لا بد من المعاناة. ولكن هل تستمر هذه التعب وهذا المعاناة؟ لا، في البدايات بس، في البدايات، وبعدين خلاص إذا فتح الله لك القلب، قلبك وشرح صدرك، ما تحس برغبة أبدا. من الشباب الآن من تجاوزوا هذه المراحل بمجرد ما يشوف المرأة منك خلاص، واللي لا زال يجد، اللي لا زال يجد معناته بعد ما قد نجح، عاده في الامتحانات. كم الامتحان هذا؟ يمكن تقعد طول عمرك في الامتحان، لأن الله يقول تبارك وتعالى للصحابة يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فإذا بلغت مرتبة من الإيمان واليقين وانكشفت عندك الحقائق خلاص، يحبب الله إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. بل لو تجمع الدنيا على أن تجبرك على أن تعصي الله ما تقدر، تموت وتقطع قطعة قطعة دون أن يمكن أن تقع في معصية من المعاصي. ليش؟ لأنك إنسان حبب الله إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. أما هذه الرسالة أيها الإخوة فهي رسالة حقيقية، ليست من نسج الخيال، وجهت من فتاة من فتيات الإسلام وطلبت مني أن أقرأها إلى الرجال، فزدت فيها ونقصت، يعني دخلت يدي في الإصلاحات الداخلية، لأني وجدت أن الأسلوب أو الكلام الذي قدم من هذه الفتاة ليس كافيا وإنما لابد من الإضافات، فأضفت الكثير على ما ذكرته هذه الفتاة بارك الله فيها. هذه الرسالة نوجهها إلى الرجال، رسالة إلى الرجال بالمعنى الصحيح، لا إلى أشباه الرجال اللي ما غير صورة رجال، هذه ما تعني هذه الرسالة. رسالة إلى الرجال الذين تجري في عروقهم دماء الغيرة والشهامة والرجولة، إلى الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، إلى الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إلى الرجال الذين يشعرون بأن أعراضهم تيجان على رؤوسهم، وأن أي كسر في تاجك خلاص كسر لحياتك، عرضك من زجاجة وهو معلق فوق راسك ومعرض، وأنت مهمتك إيش؟ تحميه، تحمي هذا التاج الذي فوق رأسك، لأنه عرضة لأي أذى. فإذا أوذيت في عرضك وكسر تاجك من على رأسك فقد كسرت رجولتك وخسرت حياتك والعياذ بالله. إلى الرجال الذين هم بهذا المعنى نوجه لهم هذه الرسالة، تقول: أرجو من إخواني الرجال أن يتقبلوا مني هذه الرسالة، ولا مانع من كونها من امرأة، فالنساء شقائق الرجال. أقول أيها الرجال أرجو قبول رسالتي ولا تكثروا اللوم على النساء، فإن اللوم عليكم أكثر والدور الذي عليكم أخطر، لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء وقال في الصحيح وهو الذي لا ينطق عن الهوى: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني طعمها حلو ومنظرها أخضر، وش عاد أحسن؟ إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله استخلفكم بالأرض والله يرصد عليكم تصرفاتكم، أنتم كائنون تحت النظارة الربانية، فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا، ألا فاتقوا الدنيا، هذه الفتنة، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومع ذلك فقد شرع لنا ديننا ما ندرأ به هذه الفتن حتى لا نستسلم لها، وحثنا على التربية الإسلامية للفتيات، وأعطى الثواب الجزيل لمن رباهن وأحسن تربيتهن. ورد في الحديث أن من عال جاريتين أو ثلاث في بيته فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من عالهم إيش يعني؟ مو غذاهم وأكلهم وشربهم، لا، عالهم يعني رباهم، رباهم تربية على الإسلام وعلى الدين، حال بينهم وبين الفساد. أما لو تربي مئة ولكن تربيهم على الكفر وشمت ما معك إلا الخسارة والعياذ بالله. فإحسان التربية مسؤولية كبيرة، ولكن يا ترى من هي من مسؤوليته؟ أهي من مسؤولية الرجل أم من مسؤولية المرأة؟ إذا نظرنا إليها من جانب أدركنا أن المرأة لها دور في التربية، وإذا نظرنا من الجانب الأعم أدركنا أن الرجل له الدور الأكبر في التربية. أجل، كل مسؤول وكل مؤاخذ، ولكن في البداية لا بد من التصريح بأن تربية المرأة بنتا أو أختا أو زوجة إنما هي في الأساس من مسؤوليات الرجل أولا وأخيرا، وإهماله في ذلك تضييع لأمانته التي أبت من حملها السماوات والأرض، وبالتالي فهو مؤاخذ بين يدي الله عز وجل عن كل تصرف أو خطأ وقعت فيه المرأة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله مسؤولا عنها، ولأنه راعي وكل راع مسؤول عن رعيته، ولأنه قوام. وكلمة قوام هنا صيغة مبالغة، ما قال الله عز وجل الرجال قائمين، لا، قال الرجال قوامون. قوام يعني ملاحظ لكل شؤون امرأته وقائم بكل أمورها، ولا يمكن أن يغيب عنه من أمرها دقيق أو جليل، لأنه قوام، مبالغ في الكلمة. الرجال قوامون على النساء، ولأن له درجة عليها، يقول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة هذه؟ ما هي درجة أفضلية؟ انتبهوا، حتى لا تقول أن الرجال أفضل من المرأة، لا، الدرجة التي لك درجة مسؤولية بس، أما الفضل فالفضل لصاحب الإيمان ولو كانت امرأة. في من النساء من فضلها عند الله أعظم من مليون رجل. امرأة فرعون آسية بنت مزاحم كانت تطلب من الله أن يجعل لها بيتا في الجنة، وزوجها فرعون ملعون يقول أنا ربكم الأعلى، من الأفضل، هو ولا مرته؟ هو أفضل؟ لا أبدا، هو كافر ملعون، أحرق الله جسده وأغرق الله روحه والعياذ بالله. ليش؟ لأنه كان كافرا بالله. أما هي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يقول العلماء إنها طلبت الجار قبل الدار، ما قالت رب ابن لي بيت، قالت عندك أول، عندك يا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. تطلب النجاة وهي في بيت الملك، لكنه بيت ملك مملوء بالكفر، فكأنه جحيم، كأنه سجن عليها، لأنها تعيش حياة الإيمان في عذاب وفي ضيق. فلا يتصور أحد أن معنى قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة أنها درجة أفضلية، لا، إنما درجة مسؤولية. الرجل مسؤول، وهكذا اقتضت حكمة الله أن يكون أمام كل عمل مسؤول. ولا يمكن الآن السيارة يركب فيها 5 أنفار، لكن من اللي يسوق؟ واحد. إيش رأيكم لو في دركسونين في اليمين والشمال وفراملين في اليمين والشمال؟ وش يصير بعدين؟ هذا يبغى يلف يمين، ذاك يلف شمال، هذا يبغى يفرمل، ذاك أعطاها بنزين، انقلبت السيارة. سيارة ما تستطيع تمشي إلا بسائق واحد. إدارة، مدرسة فيها مديرين، إيش رأيكم؟ مكتب فيه مديرين، دولة فيها ملكين، شركة فيها مديرين عامين، لا، فيه مدير عام وفيه نائب، له صلاحيات أقل من صلاحيات ذاك، يمشي بحدود معينة، فيه طيار وفيه مساعد طيار، فيه سائق وفيه يمكن واحد جنبه يعاونه إذا تعب. أما في آن واحد يقود الحركة واحد، ما يصلح. الكون كله لو كان فيه ما آلهة إلا الله، إيش حصل؟ لفسدتها. ولهذا مبدأ الشرك هذا غير وارد في خلق الكون، لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر. فلو أن في إلهين اللي خلق الكون، كان إله الشمس قال اليوم ما بتطلع عليكم تموتون برد، نعم، وإله المطر قال أنا زعلان والله ما عاد ينزل عليهم ولا مطر، قال ذاك نزل مطر، قال ما تنزل، إيش يصير بعدين؟ يضربون الآلهة ويصير مشكلة ويدمر الكون. لكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله، تعالى الله على أن يكون معه إله. فاقتضت حكمة الله أن يكون المسؤول عن الأسرة منه الرجل ولا المرأة؟ الرجل. ليش؟ الله اللي خلقكم. الذين يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل، هؤلاء يريدون يقولون أن الله أخطأ لما خلق المرأة ما هي مثل الرجل، يريدون أن الله خلق امرأة ورجل سواء، ما في سواء، لكل واحد له دور، وكل واحد عينك ما هي مثل أذنك، معقول تسوي بين عينك وأذنك؟ عينك تنظر وأذنك تسمع، واللي يبغى يسمع ويحط الشغلة عند عينه يقول أبغى أسمعها بعيني، إيش نقول لهذا؟ نقول خبل. وإذا أردت أن تذوب طعم تفاح عطتها في مسمعك، أبغى أشوف طعم التفاح هذا زين ولا ما هو زين، إيش نقول؟ نقول مرجوج أنت يا شيخ، هذه ما تعرف الطعوم، هذه تعرف الأصوات، واللي يبغى يشم عطر ويحطه في عينه تدمع عينه بعدين. لكل شيء وظيفة في الحياة، فالمرأة لها وظيفة وللرجل وظيفة، واللي يريد أن يسوي بين المرأة والرجل هؤلاء واهمون وكذبة لا يعرفون الإنسان ولا يعرفون الرجل ولا يعرفون المرأة. ولأن الله عز وجل خلق الرجل هكذا، خلقه له السلطة وله الهيمنة وله القوة وله البنية على الأسرة. والذي يؤسفنا، تقول الفتاة بعدين، والذي يؤسفنا معشر النساء ويزلزل كياننا من الداخل ويحدث الخلل في حياتنا أن كثيرا من الرجال لا يشعرون بهذا الشعور ولا يحسون بأنهم مسؤولون عن أسرهم، بل يتنازلون عن قوامتهم ورجولتهم ويصبحون ضعفاء أمام رغبات نسائهم من زوجة وبنت وأخت، فيسقط من عين المرأة في حين يظن أنه يكرمها، ويهون عليها في حين يعتقد أنه يقدرها، وبالتالي تضطر المرأة آسفة أن تقوم بدور الرجل وأن تكون قوامة عليه. طبعا لأن ما يمكن تعيش الأسرة إلا بقوام، والقوام للرجل، فإذا عيا تركها قال ما أقدر، تعيش الأسرة بدون قوام لابد من آمر، من الآمر؟ المرأة. ولذا تشوفونهم الآن في أوروبا لما تركوا دين الله عز وجل والرجل نفسه تنازل عن رجولته، المرأة صارت هي الرجال، تمشي قدامه، تنزل من الطيارة قدامه، تركب في السيارة قدامه، يشيل الأولاد هو والشنطة معلقة في كتفه وهي قدامه تمشي كذا. نعم، ما يستطيع يسوي ولا شيء إلا لا، لأنها صارت هي الآمرة والناهية. لماذا؟ في ظل، يريدون عكس الفطرة، يريدون عكس فطرة الله التي فطر الله عليها البشر. فتضطر المرأة أن تقوم بدوره وأن تكون قوامة عليه، لأنها لم تجد معها رجلا يرسم طريقها ويحدد اتجاهها ويقودها إلى ساحل النجاة وإلى بر الأمان. وهنا هذا كلام البنت، اسمعوا ايش تقول، وهنا تحدث المشكلة، تحدث المشكلة وتحل الكارثة، حين تتسلب المرأة منا الزمام والقيادة. لأننا معشر النساء، ونقولها بكل صراحة، لسنا مؤهلين لذلك. هذه منصبة تقول لقد خلق الله الرجل رجلا والمرأة مرأة، والذين يريدون أن تكون المرأة رجلا أو الرجل امرأة، هؤلاء كأنما يخطئون الله في خلقه وهو أعلم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. إن للمرأة دورها ووظيفتها التي يعجز الرجل أن يقوم بها، وإن للرجل دوره ووظيفته التي تعجز المرأة أن تقوم به. ويوم يؤدي كل دوره ويقوم بمسؤوليته تنتظم الحياة وتصلح الأمور. إن العين لا تقوم بدور الأذن، وإن اليد لا تقوم بدور الرجل، وإن اللسان لا يقوم بدور الأنف. والذين يقولون إن المرأة كالرجل، هؤلاء واهمون وكاذبون وظلمة ومعتدون. إنهم يريدون أن يضحكوا على عقل المرأة، يضحكون على عقلها ليحملوها من مسؤولياتهم وأعبائهم مثل ما يحملون، يعني أعباء الدنيا، ثم لا يشاركونها في حمل شيء من أعبائهم ولا مسؤوليتهم. فلا نراهم يحيضون إذا حاضت. أليس المساواة تقتضي أنك تساويها في أعمالك وتساويك في أعمالها؟ هذا المساواة، هذا العدل. لكن إذا حاضت لا بد تحيض أنت أسبوع، وإلا ظلم. كيف تحيض هي وأنت ما تحيض؟ لا نراهم يحيضون إذا حاضت، ولا نراهم يحملون إذا حملت، ولا نراهم ينفسون إذا نفست، ولا نراهم يرضعون إذا أرضعت، ولا نراهم يسهرون على خدمة الأطفال إذا سهرت، ولا نراهم يقومون بشغل البيت والمطبخ والأكل والشرب إذا قامت، وإنما يطالبون المرأة بكل شيء ولا يقومون معها بشيء، ثم يحملونها من أدوار الحياة مثل ما يحملون، فيجعلونها موظفة ويجعلونها سكرتيرة ويجعلونها بائعة ويجعلونها جندية ويجعلونها محاربة، وفوق هذا يقولون تحرير مساواة. هل هذا تحرير؟ هل هذا مساواة؟ إنه تدمير. إنهم يطالبوننا بكل شيء من مسؤولياتنا ومسؤولياتهم، ثم يضحكون علينا بالشعارات الكاذبة مثل المساواة والتحرر. لا، وألف لا، لا مساواة فنحن نساء. تقول لا مساواة فنحن نساء وقد نكون أفضل عند الله من الرجال. إن في المساواة إهدار لكرامتنا وظلم لضعفنا وتغيير لخلق الله فينا، ولا تحرر من الفضيلة ولا تحرر من الحياء والعفة والطهارة. إنه ليس تحررا، إنها عبودية وانهزامية لأحقر الندوات الشهوانية في النفس البشرية. أيها الرجال، اتقوا الله في نسائكم، إنكم مسؤولون عنهم غدا بين يدي الله. إن مسؤوليتكم لا تقتصر على توفير الطعام والشراب واللباس والدواء والتسوق والتنزه، إن مطالبنا، تقول المرأة هذه، إن مطالبنا أيها الرجال ليست هذه، إن مطالبنا أرفع وأجل، إنها إيمانية، إنها مطالب العفة والصيانة والكرامة. إننا لا نرضى، إننا لا نرضى أن نكون دما يلعب بنا الرجال ويمارسون معنا نزواتهم ثم يقذفون بنا وينبذوننا بأقدامهم. إننا لا نرضى أن نصبح لصاقة ذباب. لصاقة الذباب، إذا واحد يبغى يمسك الذبان سواله يعني بوية، لكن هذه البوية فيها الصمغ وحلاب سكر، علشان أي ذباب يجي يضعف تمسك هذه. الآن صوروا المرأة كأنها لصاقة الذباب، بس جمع لهم الزباين. ولهذا في الدعايات الآن، إيش علاقة الكفرات بالمرأة؟ كفرات عليها مرأة تقول ترقص وصافي صافي صافي، إيش دخل الصافي في النسوان؟ بس استغلال للمرأة. وهذا يقولون نحرم، يعني إن المرأة دي إنها سلعة رخيصة وإنها لعبة، جيبوا سوقوا البضاعة بصورة مرأة، أي شغلة يبغون يمشونها حطوا عليها صورة مرأة. هل هذا بالله إكرام للمرأة أو إهدار لها؟ تقول هذه المرأة المؤمنة تقول لا نرضى، تقول هذا عيب علينا أن نصبح لصاقة الذباب. ولذا تشوفون أنتم الآن في الدعايات لما يجيبون رجل يقولون تعال مثل دور في بخاخ ريد ولا في أي شيء من هذا، كم يعطونه فلوس؟ يعطونه فلوس واجه عشان يقبل، لأن ما حد يقبل أنه يصير سلعة رخيصة كذا يضحك عليها الناس. وبعدين لما يطلع في الصورة ويشوفونه الناس بعدين يخجل، يقول والله ليتني ما أخذت، لو أعطوني مليون ريال قد صورتي مع الذبة قاعدة بخ كذا، يعني شغلة ما تقبلها النفوس. طيب المرأة ليش؟ المرأة يجيبونها من أجل يلصقون فيها الذبان حقهم ويهينونها، فتقول هذه المسكينة تقول لسنا لصاقة ذباب ولسنا طعما يوضع في الشباك للأعراض، لسنا من شفة يتمسح بنا القذرون، إننا نلعن كل نظرة جائعة توجه إلينا وهمها التهام أجسادنا، إننا نكذب تلك الألسنة المعسولة التي يتغنى بها الذئاب البشرية. ذئب بشري يمسك التلفون ويتكلم مع فتاة ويلبس على لسانه وعلى شكله تقول هذا حمل وديع، وهو في الحقيقة خبيث مجرم، ويقول أموت وأحبك وإنتي وعيوني وحياتي. وبعدين إذا طاعت المسكينة وقعت في حباله ورفضها قال ما أعرفك ولا تعرفيني، وينك؟ أين الحب اللي أمس؟ قال من سوت هذه معي سوتها مع غيري، صدق وهو كذوب. لكن ليش تعطيني في عرضك؟ ليش ضيعتي دينك؟ فتقول هذه المؤمنة إننا نلعن تلك الألسنة التي تقتحم أعراضنا وتقتصر إلى غرفنا في نومنا وتكلمنا باللسان المعسول، إنه لسان قذر. ثم تقول إننا نلعن تلك الأيدي العفنة التي ترفع الهاتف لتعتدي على كراماتنا. بعضهم ما عنده حتى رقم، لكن شخصك بختك يدق 6 6 5 14 ويدق بها كذا وقال على هو وارفع السماعة. إن كان رجال صك السماعة، وإن كان مرة قال زانة. لكن أحيانا تقع هذه الورطة في يد امرأة مؤمنة، في مجرد ما تسمع كلام تبصق في وجهها تقول اخسأ يا عدو الله، قاتلك الله يا نجس، لو أن فيك إيمان وغيره ما كنت تعمل هذا الكلام. فرأسا يوضع السماعة ويشرد مثل البس، ما عاد يرفع السماعة على هذا الرجل مرة، لأن عين أمام امرأة، وبعضهم والعياذ بالله تافهة ليس لها قيمة، وربما مات سواء لو شافها شرد منها، لكن صوتها زين. فإذا رفعت السماعة وقامت تعويله مثل البس، وهو يعوي هناك مثل البس، خلاص قاعد يتعاون بالتليفون. ولكن لو رآها أو رأته لهرب كل منهما والعياذ بالله من الآخر. قد يكون صوتها جميل خاصة بالتليفون، التليفون يخدع هذا. وهو في رسالة للشيخ عايض: احذر التليفون أيها الفتاة. نعم يتكلم معها بلسان يخبل، لكن إذا شافته يمكن تجرد منه، وهي كذلك. فلا ينبغي، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. والله عز وجل أمر نساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن لا يخضعن بالقول. قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الزنا. إذا سمع الجواب الجميل واللسان المعسول طمع. وقلن قولا معروفا، إذا أحد طلب التليفون عليك في البيت وأنت موجود أنت اللي ترد، ما أنت موجود ترد المرأة. من فلان موجود؟ لا. وين راح؟ ما ندري. بس جواب وسؤال انتهى. لكن أو سكير انت تقطع نهرك، خلاص جاء الشيطان اللي عند مسمعه وقال ايش هذه، مين هذه، فين راح فلان؟ قامت تفتح تحقيق صحفي، طلع ونزل وتفضل وبيجينا ومن نقول له وش اسمك وكم عطر رقم تليفونك. اوه طورت هذه، هذا ما عدا دين، هذه فضيحة. يقول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا الكلام موجه لمن أيها الإخوة؟ هذا الكلام موجه من الله لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمهات المؤمنين، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. حتى أنت وأنت تتكلم وأنت رجل أيضا يجب أن يكون لسانك فيه رجولة. نعم ألو موجود فلان؟ لا والله. لكن بعضهم من يسمع تحس من صوته نغمة التخنث والعياذ بالله وعدم الرجولة، بل من وضع التلفون على فمه على رقبته لو يتكلم. ما يجوز هذا في دين الله عز وجل. فتقول: إننا نبصق في تلك الوجوه الكالحة التي هي أجوه أشعو أشبه بوجوه الكلاب العادية التي تنظر بنهم شديد إلى اللحوم المحرمة. أيها الرجال، ألا تستحون؟ ألا تخافون الله؟ كيف تنسون الله وأنتم تقرؤون القرآن؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كيف لا تخافون الله وأنتم تعرفون الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. كيف لا تخافون الله وأنتم تسمعون الأثر: من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. لماذا تنسون كل هذا؟ لماذا تنهزمون أمام شهواتكم؟ أين رجولتكم؟ أين غيرتكم؟ أين إيمانكم بالله؟ أين خوفكم من الله؟ لقد أصبحت المرأة إذا نظرت إلى المرأة، لقد أصبحت المرأة أكثر عقلا منكم، وكان المفروض أن تكونوا قدوة صالحة لها. كان المتوقع والمأمول أن إذا نظرت المرأة إلى رجل منكم أن تجد الزجر والتوبيخ والتربية والتأديب واللوم والتأنيب، لأنكم رجال. تقول أنكم أنتم الرجال، مفروض إذا خرجتوا في الشوارع وفيه واحدة فاضية وعقلها مهبول وطالعت الرجل كله يقول عيب يا برا خاصه مره كل الرجال. لكن بالعكس الحين هي المراه هي العاقله والرجال وراها يبصبصون مثل الكلاب والعياذ بالله. تقول اين عقلكم؟ اين غيرتكم؟ الرجل اضبط لعواطفه، الرجل اقوى في كبح جماح غرائزه، لكن خلاص ضاعت الرجوله، ضاع الايمان، ضاع الدين. تقول: كان المتوقع ان تجد الزجر والتوبيخ لانكم رجال ولانكم تستطيعون السيطره على نزواتكم. ولكن للاسف لقد ضاعت هذه المعاني عند كثير من الناس، واصبحت الواحده منا تشعر بالالم وهي تسير في الطريق لكثره النظرات الموجهه اليها، وتقول في نفسها: ما بال الرجال، وهي ماشية تقول إيش بالناس كلهم يطالعون فيها، ما بال الرجال؟ ألا يخافون الله؟ ألا يشعرون بأنني امرأة مسلمة؟ ألا يدركون بأن لي عرض ولي وأب ولي ولي؟ ما بال الرجال ينسون كل هذا؟ إنها والله مصيبة، إنها والله كارثة. إن لنا معشر النساء حقوقا، الآن تطلب حقوقها، إن لنا معشر النساء حقوقا فامنحونا حقوقنا، إننا نطالب بها لأنها مطالب حق ترضي الله، لا نطالب بالباطل، ولا نطالب بالتمرد على أوامر الله، ولا نطالب بالردة والخروج عن دين الله، ولا نطالب بتعريض أجسادنا للكلاب العادية ولا الذئاب الجائعة، والتي تريد من النساء ذلك فهي لا تمثلنا ولسنا منها وليست منا في شيء ولا تتحدث باسمنا، إنها غريبة علينا وعلى مجتمعنا وعلى عقيدتنا وعلى بلادنا وعلى طهارتنا ومقدساتنا، إنها ليست منا في شيء، ولو تكلمت بلساننا ولو تحدثت بلغتنا وكانت من جلدتنا إنها من دعاة جهنم ونحن أبرياء منها. إننا نعيش، تقول الفتاة هذه، إننا نعيش معشر النساء المؤمنات عيشة العزة والكرامة، ونعيش حياة العفة والطهارة، ونعيش حياة الأمن والطمأنينة، إننا نشعر بالسعادة في ظل تعاليم إسلامنا وعقيدتنا. نحن لا نحسد المرأة الكافرة السافرة الفاجرة حتى نرغب أن نكون مثلها، بل نرحمها ونشفق عليها ونرثي لحالها ونتمنى أن ننقذها مما هي فيه من الشقاء. لقد أكرمنا الله بالإيمان، ووالله صدقت، إن أعظم نعمة يكرم الله بها الإنسان هي نعمة الإيمان. لقد أكرمنا الله بالإيمان وزيننا بالتقوى وحفظنا بالطاعات وحصننا بالحجاب وحمانا بتعاليم الكتاب. الله أكبر، ما أعظم حفظ الله للمرأة حينما أمرها بالحجاب. لقد قرأت اليوم، سمعت وأنا ماشي في سيارتي، سمعت القرآن، إذاعة القرآن، وإذا بربك الرحمن يقول في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. قلت سبحان الله، سبحان الله، كيف يحيط الله المرأة بهذه العناية؟ القواعد يعني المرأة الحائرة اللي بلغت 90-100 سنة ولصق ساقها بفخذها وفخذها ببطنها، وأصبحت في القرنة ما تتحرك خطوة واحدة، يسمونها قاعدة، يعني ما تمشي. لا تجينا واحدة عمرها 50 تقول قدني قاعدة وعادها تزول السوق كله، لا، القاعدة يعني اللي تمشي على مقعدتها، إذا بغت تمشي تزحف زحف ما عاد لها رجول تمشي عليها. الله عز وجل أنزل حكم الحجاب فيهن، عدم يحتاجون لحكم، نعم، ليش؟ أمر من الله. والقواعد من النساء الحائرات التعبانات اللي عمرها 90 سنة لازم حكم، إيش الحكم؟ قال عز وجل: فليس عليهن جناح، أي لا حرج علي المرأة أن تضع حجابها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط: غير متبرجات بزينة. لا تتبرج وهي عجوز عمرها 90 سنة، فكيف إذا تبرجت عمرها 30 و40 سنة و25 سنة؟ إذا كان الله يحرم على المرأة أن تتبرج وعمرها 90 سنة غير متبرجات بزينة، قال العلماء: إيش الزينة؟ قالوا: الكحل، إذا تكحلت العجوز وهي قاعدة هذا تبرج، الخضاب، العطور، الملابس المزركشة. ليش طيب؟ يجي شايب، يدخل شايب على العجوز وكل ساقطة لها لقطة، ونقرقد ويدندن عندها ويدندن عنده، لا، لا يمكن. إذا إنها تكحلت أو تطيبت أو تخضبت تتحجب. ليش؟ حتى لا أحد يراها، غير متبرجات بزينة. ثم قال عز وجل: وأن يستعففن خير لهن، يعني هذه العجوز أم 90 سنة إذا تغطت فهو أفضل ولو ما هي متبرجة. ليش؟ صيانة لها. فكيف بمن تدعو إلى التمرد والسفور والخروج هكذا أمام الناس وتدعي أنها مسلمة وتقول أن الإسلام عاد الإسلام زين؟ أين الإسلام؟ لا إله إلا الله. تقول: إن الله عز وجل حفظنا وحمانا بالحجاب وحمانا بتعاليم الكتاب،
إنني، تقول هذه المرأة، إنني وأنا زوجة أشعر بالغبطة حيث جعلني ربي من آياته الدالة عليه. يقول عز وجل في سورة الروم: ومن آياته، من آيات الله، ذكر هذه الآية ضمن آياته الدالة عليه، مثل الشمس والقمر وخلق الناس والليل والنهار ونزول المطر وأيضا النوم. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنعمة كبرى أن تكون المرأة آية من آيات الله. تقول: إنني أشعر وأنا زوجة بغبطة عظيمة حين جعلني ربي آية من آياته الدالة عليه، وأشعر بالفرح حين جعل ربي طاعتي لزوجي سبب لدخول الجنة، لحديث أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة، وحديث آخر: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا كرامة ولا ما هي كرامة؟ كرامة لها من الله عز وجل أن يجعل طاعتها لزوجها من أجل الله عز وجل سبب لدخول الجنة. لقد عرض الإسلام شأني، تقول هذه المرأة، لقد عرض الإسلام شأني في سور كثيرة من القرآن، بل أنزل في سورة خاصة اسمها سورة النساء، وسورة مريم، وسورة المجادلة. لقد سمع الله عز وجل قول أختي من فوق سبع سماوات، خولة بنت حكيم بن ثعلبة رضي الله عنها لما طلقها زوجها بطلاق الظهر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها عندها أطفال وأنها تركها وأنها تبغى ترجع له على جهاز ما يعني تمسك الأولاد بيضيعون عليها. فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعظم سمع الله، لقد كانت في طرف البيت تقول: والله ما سمعت كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات. فأي تكريم للمرأة أعظم من هذا؟ أي فخر أن يسمع الله كلام امرأة وينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لقد أوصى بي رسول الإسلام خيرا فقال، وهو يلفظ أنفاسه في آخر حياته: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان. بعض الناس يفسر هذا الوصية استوصوا بالنساء خيرا يعني املأ بطنها. هل مثل الكورة ترقد من الصباح إلى الظهر وتقوم كأنها منفوخة، ما عاد تشتغل لا في البيت وفي العشية تمشيات ودورات في الأسواق؟ هذه ليست وصاية على النساء خير. استوصوا بالنساء خيرا، أولا علموهن دين الله، حولوا بينه وبين معصية الله، أنقذوهن من عذاب الله، وبعدين أكلها وشربها وسقها، ما في شيء. هذا مطلوب أصلا، كذا ما سقيتها بتبلع تخليه ولا أطعمتها. لكن استوصوا بالنساء خيرا يعني أنقذوهن من عذاب الله عز وجل. لقد احترم الإسلام رأيي وجعلني راعية في بيت زوجي، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لقد أنزل الله براءة أمي عائشة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في غزوة بني المصطلق وهم راجعين ذهبت إلى الخلاء، فلما ذهبت إلى الخلاء وقع منها عقدها فرجعت وركبت في المحمل، ولما جلست في المحمل تذكرت العقد فنزلت منه، ثم ذهبت تبحث عن العقد، وفي أثناء ذهابها نودي بالرحيل وجاء الموكلون بمحملها وحملوه، وكانت خليفة اللحم، ظنا منهم أنها موجودة فيه، وقامت القافلة ومشت وهي موجودة هناك بعيدة لأنها ما كانت تقضي حاجتها قريب من الناس. فلما رجعت وإذا ما في أحد فجلست وهي متحجبة، وفي أثناء جلوسها جاء رجل اسمه صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء ما درى من هذا السواد لأنها محجبة ما وجهها مكشوف. قال: من؟ قالت عائشة بنت أبي بكر. قال أضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت فأنا راحلته وركبت عليها وسار أمامي يقود البعير. تقول والله الذي لا إله إلا هو ما لوى رقبته مرة واحدة ينظر إليه، ما نظر نظرة واحدة إلا ماشي قدامه حتى وصل المدينة. ولما دخل المدينة قام المنافقون المتربصون المرجفون الانتهازيون الذين يريدون أن يطعن الصف من الداخل، الذين يريدون أن يفجر عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينالون منه شيئا في أقدس شيء في حياته وهو عرضه. لما رآها المنافقون طلعوا رؤوسهم. قال عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله قال ما والله ما أراه قد أسلمها. فسمعوه بعض المنافقين وبدأوا ينقلون الفرية وينقلون الإثم هذا بين الناس، المؤمنون يردونه والمنافقون يقبلونه ويتناقلونه، وينزل الله عز ويصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم شيء أن يبلغك في بيتك شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب عقلية كبيرة، لم يأخذه يعني هذا الخبر مأخذ الحماس والتصرف الغير مسؤول. وهكذا ينبغي أن تكون عاقل، إذا بلغت عن أهلك شيء لا تصدق بل عليك أن تتثبت. نعم، في واحد علمني واحد من الإخوة طلق زوجته من أجل فرية من كذاب خبيث، أخذ السماعة وزهم على رجل في بيته يريد يدمر بيته من الداخل، فوجد الولد رد عليه السماعة. قال من؟ قال أنا صديق أبوك. فين أبوك؟ قال ما هو فيه في العمل. قال فين أمك؟ قال موجودة في المطبخ. قال إيش غداكم اليوم؟ قال فصولية، سويت لنا فصولية. قال وأمك إيش ثوبها؟ قال ثوبها أحمر، ثوبها أحمر. أيوة. قال تلفزيونكم إيش نوعه، كبير ولا صغير؟ قال كبير. قال إيش نوعه؟ قال سانيو. أخذ التفاصيل كاملة من الولد وبعدين قال مع السلامة ومشى. المرأة ما درت مسكينة مطبخها طول اليوم. لما جاء الساعة 3 وجاء الرجل من الدوام ضرب التليفون عليه وحمل السماعة. ألو؟ قال نعم. قال من فضلك عطني العيال. قال ما تقطع تفسى يا قليل الخير، من أنت؟ قال أنا رفيق المرأة، أنا صديقها. قال إيش؟ قال أنا كنت عندكم قبل الظهر، أنا كنت عندكم في البيت قبل الظهر وأبغى أغلق المشوار معها، نسيت أقول لها بعض الكلام. قال كيف عندي؟ قال نعم جيت بالأمارين، غداكم اليوم فصولية وإن تلفزيونكم كذا وإن ثوبها كذا، تبغى أعطيك كمان تفاصيل أكثر؟ قال ما تقطع تخسى يا عدو الله. قال أقول لك أصلك من داري عن شيء. قام الرجل راح والمرأة تحضر وإذا بالغداء فصولية والثوب أحمر. طوالي خرج كتب ورقة طلاقها وأرسلها لها بأسباب هذا الخبيث المجرم. فالمنافقون يتربصون. فأنت إذا سمعت في أهلك شيء، لا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما نقول لك غط راسك في الرملة وقول لا، لا، تبين، تثبت، تتبع، راقب، سوي مفاجآت هي عشان تتضح لك الصورة. إذا وجدت الأمر براءة خلاص، الأصل في الإنسان البراءة. إذا وجدت شيء صحيح هناك تتصرف بحكم شرعي. لا تصبر ولا ترضى بأن تكون ديوث تقر الفاحشة في أهلك، لكن لا تتسرع وتكون أهوج ومتهور في الحكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغها الخبر تثبت. أولا يعرف عائشة أنها من بيت طاهر، من بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويعرف أنها تربت في بيت النبوة ولا يمكن أن تخدش عرضه، ولكن قيل الكلام وعنده يقين أن الله سيبرئها. وبعد شهر نزلت براءتها من الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في أول سورة النور. يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله إفك والإفك هو الكذب العظيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، كيف يكون الخير في الشر؟ نعم ظاهره شر لكن فيه خير. ليش؟ لأنه كشف هويات الناس. عرفنا المنافقين وعرفنا أهل الإيمان، عرفنا المنافق الذي دار بها وانبسط. قال الله عز وجل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه عبد الله بن أبي له عذاب أليم. ثم قال لولا إذ سمعتموه، إلى آخر الآيات. فتقول هذه الفتاة المباركة تقول إنني أفرح وأعتز أن ينزل الله عز وجل قرآنا في براءة أمي عائشة يتلى إلى يوم القيامة. تقول لقد راعى الإسلام ضعفي مدة الحيض والنفاس،
لأن وضعي النفسي والصحي غير طبيعي. أعفاها الإسلام من الصلاة. بعض الناس يتصور أن إعفاء المرأة من الصلاة أيام الحيض والنفاس من أجل أن الدم نجس. لا، الدم نجس، لكن أنجس من الدم البول والغائط، أليس كذلك؟ البول والغائط اللي يخرج منها ومني ومنكم ومن كل إنسان هذا أنجس وله وسيلة تطهير، لكن الدم الذي يخرج من المرأة، بعض النساء يخرج منها مرة في اليوم، وبعض النساء تقعد يومين وهي حائض ما يخرج منها دم، وبالرغم من هذا ما تصلي. ليش؟ الإسلام أعفاها رحمة بها، لأن تركيبة المرأة الفسيولوجية يعني تركيبتها الصحية غير مناسبة. إفرازة الدم اللي تخرج منها ترتفع فيها درجة الحرارة، تتعب نفسيتها، تكون يعني ما هي قادرة أن تمارس شيء من العبادات. فالله أعفاها من الصلاة ولا تدليها، وأعفاها من الصيام وتدليها بعدين. ليش؟ حتى أعفاها من أنها تحج. إذا كانت حائض الحج تعب وكلفة، أجل لا تحج ولا تطوف ولا تسعى، لكن إذا وصلت هناك وش تسوي؟ تحج وتقف بعرفات وتنزل مزدلفة وتنزل إلى منى وترمي الجمرات، ولكن لا تطوف ولا تسعى إلى أن تطهر. فإذا كانت قد طافت وسعت وجاه الحيض بعد ذلك فليس عليها شيء، وصومها أو حجها صحيح. فقد راعى الإسلام ضعفها وأعفاها من الصلاة رحمة بها، لأن قدراتها وإمكانياتها في تلك الحالة ضعيفة جدا. فأي دين أعظم من ذلك؟ أهم إن هؤلاء أيها الإخوة الذين يقولون نحرر المرأة، نساوي المرأة، ننقذ المرأة لأنها مظلومة المرأة، أهم أرحم بها من الله؟ لقد رحمها رب الأرض والسماوات. أفيقول أعداء الإسلام أنهم أرحم بها من الله؟ إنهم يريدون أن ينصفونها من ظلم الله لها. لا والله، إن الظلم الحقيقي هو الذي يريدون أن يوقعوها فيه، لأنهم ظلمة لا يرحمون. إن أهدافهم لا تخفى علي، إنهم يريدون أن يستمتعوا بي لإرضاء نزواتهم ولن يقدروا علي. ذلك لأن الشعارات الكاذبة قد سقطت وانكشفت وأفلست، وأصبحت والحمد لله على وعي تام بما يدور حولي. لقد استجابت المرأة في أوروبا، طبعا المرأة في أوروبا مرت الأدوار اللي نمر بها الآن كلها، كانت في أوروبا محافظة في ظل الدين النصراني قبل قيام الثورة الفرنسية على الكنيسة النصرانية، وكان نفس الأدوار، لكنها هناك استجابت لدعوة التحرر لأنها محرومة من هدي الله عز وجل. أما أنا فأنا محروسة بالكتاب وبالسنة المطهرة، لن تنطلي علي الأكاذيب، لن تروج علي الألاعيب. لقد أعطاني الإسلام كل ما أريد وحماني من كل ما يضر، لقد منحني حق التعليم بل أوجبه علي. نعم، التعليم شرعي، التعليم ليس بمفهومه العلماني الذي أتمرد فيه عن الدين والأخلاق. لا، التعليم أنا أعرف كتاب الله، وأنا أعرف سنة رسول الله، وأنا أعرف ما يعينني على القيام بواجبي تجاه مجتمعي وزوجي وبيتي وأسرتي وأولادي، هذا الله أمر به، لأن العلم بهذا المعنى فريضة وضرورة. أما بالمعنى الثاني الكافر لا، ليس علم، إنه جهل. والله سمى المرأة المتبرجة جاهلية، قال الله ولا تبرجنا تبرج إيه؟ الجاهلية الأولى. ولو عندها دكتورة وهي تحب التبرج هذه أجهل من حمار أهلها، لأنها ما عرفت الله، ما عرفت دين الله. أما المرأة المؤمنة الخاشعة الخاضعة فهي مؤمنة وعالمة بالله ولو ما كتبت ولا قرأت. العلم ليس معرفة الرواية والكتابة والقراءة، إن العلم الخوف، العلم الخشية، العلم المراقبة لله تبارك وتعالى. فتقول لقد أعطاني ديني حق التعليم بل أوجبه علي، ولكن في حدود حاجتي ووظيفتي في الحياة، وفي حدود ما يحفظ علي عفتي وكرامتي ومروءة أهلي دون اختلاط بالرجال، ومنحني أهلية التصرف وكفل لي جميع الحقوق المالية والاجتماعية، ومنحني حق اختيار الزوج فلا أجبر على زوج لا أريده، هذا حق في الشرع، إنك ما تزوج بنتك إلا إذا استأمرتها واستأذنتها، إن كانت بكرا فإذنها أن تسكت، إذا سكتت يعني عدل، أو تتكلم تقول نعم، أو تضحك يعني تدق سلف خلاص يعني امشي عجل، أو تبكي. بعض البنات من كثرة فرحتها إذا قالت عرزين قالت يعني عجل وغير انتو. نعم، لكن إذا تكلمت، إذا تكلمت قالت لا ما أبغى، ما يجوز لك شرعا أنك تزوجها. ليش؟ لأنها عبرت عن رأيها،
في مستقبل يهمها هي، هذا المستقبل الحياة الزوجية يهمك ولا يهمها بالدرجة الأولى؟ يهمها هي. فكيف تلغي ما وتقول لا ألغي رأيك وغصبا عنك والله ما تأخذين له؟ تقول لك لا روح أنت معه أنا ما أبغى. فلا يجوز. فهذا من احترام الإسلام لي لرأي المرأة، ومنحني حق اختيار الزوج بحيث لا أرغم على من لا أريده، ومنحني أيضا الحجاب وخاطبني من فوق 7 سماوات مع أمهات المؤمنين ونساء النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون. من هم المنافقون؟ الذين يكرهون الحجاب لأنهم قذرين لا يستطيعون أن يعيشون في المكان النظيف. الجراثيم فين تعيش؟ في القذارات، لكن لما تحطها في مكان معقم وطاهر تموت. فهؤلاء جراثيم، هؤلاء سرطانات في جسد الأمة، أينما وجد الجو الموبوء الخبيث عاشوا ترعرعوا. إذا جت الطهارة والمبيدات الحشرية يموتون. فإذا جاء الدين والإيمان ما يبغون هذا، يبغون القذارة. فالله سماهم منافقون ومرجفون. قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، في أي بيئة وتحت أي سماء وعلى أي أرض وفي كل زمان ومكان، ملعونين أينما ثقفوا. أخذوا أي قطعوا، قتلوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني في الكفار والمنافقين الأوائل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. في المعاصرين الذين يرفضون دين الله ويريدون أن تلغى آيات الحجاب من كتاب الله من أجل نزواتهم الحيوانية وشهواتهم البهيمية، ويريدون أن يفرضوا هذا حتى على الطاهرين وعلى الطيبات والطيبين من المؤمنين والمؤمنات. أين هذا يا عباد الله؟ لا إله إلا الله. والله لن يكون في ظل دولة الإسلام، ولن يكون في ظل عقيدة الإسلام، ولن يكون وفيه رجل منا وفيه امرأة ينبض في عروقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن من يرضى بهذا فقد عبر عن انهزام وانسلاخ وخروجه والعياذ بالله عن حياة الإيمان وحياة الطهر والعفة والكرامة. لقد حماني ديني بالحجاب وأمرني بغض بصري وحدد لي بالتفصيل من يجوز أن أكشف عليه، وذلك ليجعلني في مأمن من الأعين الخائنة والنظرات المسمومة والأيدي الملوثة. فأي تكريم أعظم من هذا؟ لا والله لن أستجيب لدعوات الضلال حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن قلبي وإحساسي ومشاعري مع المؤمنين والمؤمنات، ولا يمكن أن أتخذ الكافرين والكافرات أولياء من دون الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا لن أستجيب للأيادي الماكرة التي تمتد إلي لتنزلني من علياء كرامتي ولتهبط بي من سماء مجدي وعزتي ولتخرجني من دار سعادتي. لا والله، لا والله. بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي. ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب. ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. أيها الرجال، إن كل جرح له دواء إلا جرح العرض والشرف. وإن أعراضنا غالية علينا، وإنا لنحتقر كل عين زانية وكل يد خائنة تمتد إلينا لتسلبنا أغلى ما نملك. أيها الرجال، إن من المؤسف جدا أن تذهب وتموت الغيرة من قلوب كثير من الرجال، والتي هي من أبرز خصائص الرجولة. فالذي لا غيرة لديه لا رجولة عنده. قد يعتذر بعض الرجال ويقول ما الحيلة، والمرأة هي التي تخرج إلى الشارع وهي التي تعرض نفسها وتبيع عرضها، ونحن نقول له إن هذا ليس بعذر، فالأسد الكاسر لا يرد مع الكلاب القذرة. إذا وقع الذباب على طعام كففت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. إن الأسد الكاسر لا يتناول الجيف العفنة، إن الجيف طعام الكلاب، أما الأسود فلا تقبل إلا طعاما خاصا. إن الرجل المؤمن الحر لا يقبل إلا الزوجة الحلال. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إن خروج المرأة والنساء إلى الأسواق وعرض مفاتنهن أبرز دليل على انعدام الغيرة في قلوب رجالهن. إن هذه مسؤوليتكم أيها الرجال، فالخطر يبدأ منكم يوم تتهاونون مع النساء فيخرجون إلى الأسواق، وينتهي عندكم يوم تتقبلونهن في الأسواق فتنظرون إليهن. لو أن كل رجل منع زوجته من الخروج وابنته ثم إذا خرجت لم تجد من ينظر إليها لما خرج النساء، لكن يوم أهمل الرجال وأتركوهن وأيضا استقبلوهن في الأسواق أصبحت المرأة تبالغ في عرض مفاتنها، لأنها تعرف أن سلعتها رائجة عند كثير من الساقطين في الأسواق والعياذ بالله. لماذا يتنازل الرجل عن قوامته؟ لماذا يصبح هزيلا أمام دموع زوجته؟ أين الشهامة؟ أتعجبون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمعوا له وهو يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد رضي الله عنه بن معاذ غيور، غيور شديد، يقول الله لأضربنه بالسيف، غير مصفح يعني بتر. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، ووالله إن الله أغير مني ومن سعد. كيف لو علم سعد بالمشاكل التي تحصل بين الرجل وبين زوجته عند السفر وهو يأمرها بخلع الحجاب والعباءة ورميها، معللا ذلك بأنه يخجل أن تمشي بجواره امرأة محجبة، إنه يريد أن يتباهى بها أمام الرجال ويريد أن يعرضها أمام الأبصار. ما هو مفهوم الرجولة عند هذا وأمثاله؟ كيف لو علم بمن يرفض شراء أغراض زوجته إلا بنزولها معه إلى السوق؟ بعضهم ما عاد حتى يبغى يشتري بصل، إذا راح يشتري فاكهة أخذها معه، ما يرمى يشتري بطاط ولا بصل إلا وهي وراه ولا قدامه، وإذا دخل السوق أخذت العربية وهي وراه ولا قدامه، وتعبي لا تنزل معك السوق ولا تروح معك البقالة ولا تروح معك عند الأماكن عند أي شيء إلا في ضرورة. إذا في ضرورة تنزل هي تشتري غرض لها يخصها ولا تعرف أنت تجيبه شرط، أما إذا كنت تعرف تجيبه الأفضل تجيبه أنت وهي تقعد في البيت، لكن غرض ما عرفته أنت ولا يمكن أن تأتي به أنت وهو يخصها ومن خصائصها، فلا مانع من الخروج لكن بشروط مو على إطلاقه. أولا تخرج في ثيابها العادية ما تلبس، ثانيا تلبس عباءة من رأسها إلى قدمها وطويلة، بعدين تتحجب بحجاب كثيف لا يصف ولا ينم عن مفاتن وجهها، بعدين تلبس في أيديها الدسوس هذه القفاز، بعدين تلبس في أقدامها شراب أسود، بعدين تلبس حذاء عادي مو كعب. هذا الكعب شوفوا من أعظم مسائل التبرج، أصل الحذاء تلبس في الرجل، ليش؟ إيش الغرض من الحذاء؟ ما هو الوقاية؟ الحذاء وظيفتها وقاية الرجل، لكن لما تمشي المرأة في حذاء ما هو لوقاية الرجل بل لتدمير النفس. بعض الكعوب شبر من وراء ونازل من تحت، فإذا رفعت عقبها وصارت رجلها كذا إيش اللي يطلع من وراء؟ البرندة من وراء تطلع، ليش تطلع لي؟ علشان تفتن الناس. مفروض ان الكعب يصير من عند الرجول، المراه اذا سوينا لها كعب نخلي من عند صابعها علشان ينزل ظهرها شويه وهي ماشيه كانها طالعه طلعه ما عاد يشوف شيء، لكن لا بالعكس مهدده كذا تمشي دائما، وبعدين على مثل الدبوس من تحت وفيه كمان حديده من اسفل، ليش؟ علشان يمشي على البلاط يصدع طق 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 يفتن القلوب، وبعدين حاد ليه؟ علشان تميل، لانها ما تقدر تمشي سويه الا بالميله، والميلة هذه الميلة هذه ملعونة صاحبتها. الحديث في مسلم، اسمعوا الحديث صحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. مائلة في مشيتها، مميلة لغيرها، إذا مشى واحد وراها قام يركله، يمشي يميل مع ميلتها والعياذ بالله. كاسية عارية، كاسية ثياب لكنها عارية من الستر، ثيابها مفصلة. بعض النساء إذا خرجت تقول هذه كمانة، كأنها لبست لها كمانة، مضيق عليها من هنا ومضيق من هنا ومضيق، وتمشي زي الدجاجة والعياذ بالله. أين الثياب؟ أين المؤمنة؟ أين الدين؟ أين الستر يا عباد الله؟ وهذه كلها من أين جت؟ من أعداء الإسلام الذين يركزون على إخراج المرأة لتفتن الناس ولتبيع عرض زوجها بلا ثمن. فإذا خرجت ثوب واسع، ثوب ما يلفت النظر عادي حق البيت، عباءة وسيعة، بعدين عباءة طايحة على الأرض، ما هي عباءة من فوق من هنا. الحين شفنا الآن عباءات جديدة طلعت كده من نص الساق، هذه البداية، وبعدين توجدها هنا هنا، وبعدين ترميها المرأة. لكن لا، إن شاء الله ما يحصل، بإذن الله ما يحصل. بعدين ما تلبس كعب، ما تأخذ روائح عطرية، ما تنزل في الوقت الذي فيه رجال كثير. إذا كان الوقت في العصر كثير، يوم الخميس يوم الجمعة لا تنزل. متى تنزل؟ صباح السبت، صباح الأحد، صباح الاثنين. تقول أنا في الدوام، استأذن، ما في مانع، لك حق في الإذن. تجي عند مدير تقول والله عندي ظرف في البيت عائلي. إيش ظرفك؟ ظرف عائلي فعلا، أهم من ذهابك للمستشفى، لأن ذهاب مرتك للمستشفى لعلاج جسمها، لكن خروجها إلى السوق بغيرك أو تخرج في وقت مع الرجال ضرر، مرض ديني عقائدي إيماني أخلاقي على دينك وعرضك. فتخرج معك تدخل بها طرف السوق دكان واحد وانت معها تقول اختاري الشيء اللي تبغين، غلقت انت تفاصل انت، وتروح هي ترجعها للسيارة تقول هيا للسيارة انا بشتري الشغلة، وترجع تشتريها وتمشي. بس دكان واحد. لكن بعض النساء تخوش السوق من طرفه الى طرفه، تقعد من بعد العصر الى العشاء، وراحت قالت والله ما لقيت في السوق شيء، يعني كل ما في السوق ما عجبها. ليش؟ عشان ترجع بكرة وترجع بعده وترجع بعده. وبعضهم تدخل بنفسها على الدكان وتأخذ السلعة، وبعدين تسأل صاحب الدكان وهي في طرف الدكان هناك، وزوجها عند الباب، ولا مع الأطفال عند في السيارة، ولا في البيت يرضعهم يسوي يغير الحفاظات لهم، وهي في السوق. وإذا قالت بكم هذه؟ قال بخمسين ريال. كشفت وجهها له، قالت علشان خاطري بكم، علشان خاطري بكم. من متى المعرفة علشان خاطرك؟ قالت قال علشان خاطرك بأربعين ريال. وضحك لها مثلها، قالت لا ما تكفيني عشرة منك، عشرة قليلة منك. قال طيب عشرين نعطيك برأس المال، لو تبغينا بلاش بين يديك. الله أكبر، أي كيف يرضى المسلم بهذا يا إخواني؟ والله إن بطن الأرض خير من ظهرها، والله من يرضى بهذا إن ما فيه رجولة ولا غيره وإنه ديوث والعياذ بالله. تتسوق امرأتك وانت قاعد في البيت، كيف تفك بهذه الثقة؟ إيش هذه المصيبة يا إخواني على الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة هنا تقول لا ما نبغى أبدا، تقول نحن في البيوت نقعد، وانتوا قضوا، انتوا رجال، انتوا جيبوا لنا الشغلات، وإذا ما عرفتوا ردوها وجيبوا غيرها حتى نعرفها. أما هذا ما يجوز في دين الله عز وجل. كيف يطلب الرجل من زوجته الظهور أمام الرجال؟ إن الرجل لا يتحمل العبء الأكبر مما يحدث من أخطاء النساء. أين الرجل من تسكع ابنته في الأسواق؟ أين الرجل وهو يراها تركب مع الرجال؟ أين هو وهي تذهب إلى الكلية ولا تدخلها، تروح في كلية الشيطان؟ أين الرجل وهي تقضي وتعكف الساعات الطوال على جهاز الهاتف ولا يدري؟ أليس لها رجال؟ أليس لها أب وأخ وإخوان وزوج؟ إذا خرجت ألا يراها يليها وهي تركب السيارة وعباءتها مرتفعة وكعبها عالي وثوبها فاتن ورائحتها والعياذ بالله ملفتة للنظر، وغطوتها غير شرعية، كان غطوة غير شرعية، تصل إلى هنا ويشوف الناس رقبتها. ذا الحين بدأ الحسر من فوق، بدأنا نشوف ذا الحين بعض النساء يحطون بس هنا ومن هنا، والعيون طالعة مثل سهام النار. هذه مصيبة، الله أمر بغض البصر وأمر بحجاب الوجه كامل، والعيون هي التي تفتن. وهذا اللي يسمونه البرقع، ايش تسمونه انتم في جده؟ ايش؟ تنقيب. هذا تنقيب، صدق تنقيب للعيون. نعم، تنقيب للعيون، لأنها إذا خرجت المرأة بعيونها هكذا قطعت قلوب الناس بعيونها. والشعراء ما تغنوا بالخدود ولا بالشفتين ولا بالحاجب، تغنوا بإيش؟ بالعيون. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا. وأول ما تزوج طال بعيون المرأة إلى إذانة، قلت خلاص كل شيء زين، ما طال برجولها ولا بركبتها. العيون أهم شيء في المرأة، ولهذا أمر الله بغض البصر وأمر المرأة بأن تتحجب، فلا تتحجب بهذا. وقد ذكرت أنا مرة في تبوك، زرت تبوك وجدت أن معظم النساء هناك يعني يلبسون هذا البرقع، فقلت لهم إن البرقع هذا من أعظم وسائل التبرج، بل لو لبست البرقع هذا على عنف لفتنتك العنف. نعم، لأن أجمل ما في العنز عيونها، لكن يخربها زقمها ومسامعها. فإذا أخذت البرقع ولبست على العيون وأخفى الزقم والمسامع ترك بتطيح عند رأس العنز. نعم، فبعض النساء ما فيها إلا عيونها، فإذا خرجت بعيونها لو كشفت وجهها لهرب الناس منها. فما يجوز أن تلبس المرأة هذا اللباس أيها الأخوة، إما حجاب ولا كذا. ما عندنا أنصاف حلول، ما عندنا دجل على اللحى والدقون، نبغى حجاب شرعي صادق. أما التبرج ووسائله واللعب على الله، الله لا يلعب عليه، هذا استهزاء بالله. حجاب حجاب كامل، وتخرج المرأة وتشتري مقضاها وترجع، هذا طيب وما مانع منه، وفي أضيق الظروف وفي الضرورات بس، هذا هو المطلوب. يقول: أم أنه قرر أن يمشي ونظره إلى السماء وأنظار الرجال إلى عرضه وامرأته؟ إن الرجال إذا رأوا امرأة متبرجة وأرادوا أن ينصحوها ورأوا بجانبها زوجها أو أخوها تراجعوا خجلا وقالوا: كيف نغار على هذا أكثر من زوجها أو أخوها أو أبوها؟ أيها الرجال كفوا مواقف الرجال. إنني امرأة، تقول هذه امرأة، إنني امرأة أتحدث باسم النساء المؤمنات، إننا نريدكم رجالا بالمعنى الشرعي صحيح، لا نريد إمعات ولا نريد أنصاف الرجال. إن عواطفنا رقيقة ونظراتنا قصيرة، فإذا أطعتمونا في كل ما نريد دون النظر إلى العواقب والنتائج حلت بنا الكوارث. إنما نراه وما نسمعه من ممارسات خاطئة في المجتمع النسوي من إسراف وتبذير وبدع وخزعبلات في الأفراح وفي المناسبات، ومن تجاوز الحدود في وسائل الزينة والموضات والمكياجات والتفصيل والموديلات، كل ذلك بسبب عدم غيرتكم وسكوتكم. كيف يسوغ أن نسمع العلماء والدعاة إلى الله في قصور الأفراح وهم يملؤون الميكروفون بالذكر والدعوة في صالات الرجال، ثم في صالات النساء يحصل الرقص والمجون والعود والطرب؟ ألا يعلم الرجل بما يحصل عند النساء؟ أم أنه أطاع امرأته وطأطأ رأسه لزوجته وأرخى رقبته لأمرها؟ يا أيها الرجل، إن المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، كيس يعني عاقل، فطن ما تمشي عليه، ينتبه للأمر قبل وقوعه، ما هو كما يقول واحد من الناس قرأ هذا الحديث إن المؤمن كيس فطن فما عرفه، قال المؤمن كيس قطن. قالوا: كيف كيس قطن؟ قال: قلبه أبيض. لا، المؤمن ما هو كيس قطن، المؤمن كيس فطن. فلا تهمل زوجتك وتابع امرأتك، ولا تنشغل عن مسؤوليتك الأولى بجمع المال والدنيا والعمل على حساب مصالح أهلك وعرضك. راقبهم، كن داعيا إلى الله في بيتك بالحكمة والموعظة الحسنة، وحذار من التعامل بالقوة والعنف والتسلط والعناد، كن قويا في الحق لينا في عرضه. أنت قوي في الحق لكن تقدمه بلين. كن صديقا لأختك وابنتك، وتولى أنت قضاء أغراضك ولا تضطرها للخروج، اذهب أنت بها إلى المدرسة ولا تدع هذا الدور لغيرك، وخذها أنت من المدرسة، وتأكد يوميا بالهاتف أنها في المدرسة وفي الكلية منذ أول الحصص إلى آخرها، تابع دفاترها، فتش حقائبها، راقب اتصالاتها، إنك مسؤول أمام الله عنها إذا زلت قدمها لا سمح الله. أخي الرجل، إذا كانت ابنتك أو أختك في سن الزواج فأعظم وسيلة لعلاج حالها
أن تسارع في تزويجها بأول خاطب كفء، بل لا تنتظر الخاطب حتى يأتي. بإمكانك أن تخطب أنت لعرضك، فقد سبقك إلى ذلك من هو أفضل منك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه نصيحتي أرجو قبولها، وما أردت بها إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأنت، أنت أخت المرأة المؤمنة، إن عدم قيام وليك بدوره في حمايتك وصيانتك وصيانتك لا تعفيك من المسؤولية أمام الله، فإنك مخاطبة بالأوامر والنواهي مثله، فإذا لم يغر عليك فغاري أنت على عرضك، وإذا رضي لك أن يعرضك للفتنة فصوني أنت عرضك. وتذكري أن خيانته للأمانة لا يعني أنك غير مسؤولة، إن الله سيسألك كما يسألك، وسيسألك عن تصرفاتك وعن كل أمورك حين تقفين بين يديه. تذكري وقفتك بين يدي الله، تذكري وأنت حافية عارية ذليلة منكسرة، ماذا يعني، ماذا يغني عنك وليك في ذلك اليوم؟ تذكري يا أختي القبر وظلمته واللحد وضغطته، تذكري سؤال منكر ونكير. يخبرني أحد الإخوة في قصة أن امرأة ماتت، وبعد وفاتها رأتها أخت لها وصديقة لها، رأتها في المنام وهي في القبر تسأل، ورأت عندها في القبر اثنين من الملائكة يسألونها، فقال الأول فتش اسأل، فجاء الأول يمسح على جسمها، نظر إلى عينيها قال سليمة، فحص على أذنها قال سليمة، فحص لسانها قال سليم، جاء على قلبها سليم، جاء على كل جسمها سليم سليم، جاء عند شعرها قال هذه فيها مرض، في شعرها مرض. ثم تقول سلط عليها نار على شعرها، تقول وقمت من النوم وتذكرت، وإذا بالمرأة دي كانت طيبة في كل شيء إلا أنها كانت تحب أن تظهر شعرها، لأن شعرها طويل، كان شعرها طويل جدا، وكانت تحب أن تتباهى به وتظهره على غير من أحل الله عز وجل، فكان الشعر الطويل هذا نارا عليها في قبرها والعياذ بالله. فخافي الله أيتها المرأة المؤمنة، خذ القدوة من الصالحات ولا تأخذ القدوة من الفاجرات والكافرات، واصبري على تكاليف الشرع فالحجاب تعب. نحن نعرف أن المرأة وهي تخرج للسوق وتروح في السيارة وعليها غطاها، وخاصة في الأجواء الحارة، أن فيه نوع من التعب وأن يصير منها عرق وأنها تعاني، لكن هذه مؤمنة، دي هذه تبغى تدخل الجنة، هذه تبغى تكون من أولياء الله في الآخرة، فلا بد تصبر وتعاني، هذا أمر الله، الله اللي أمر بالحجاب، ما هو نحن، الذي خلقها أمر بحجابها، قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا كلام الله عز وجل، فلتصبر ولتعلم أنها مثابة من عند الله، وأن الأجر على قدر المشقة. أما يوم تكشف وجهها صحيح تنبسط وتشوف الرجال ولا عد بعرق، لكن بعد هذه البسطة يجي عرق لكن معه جمر أحمر ونار تلظى، نعوذ بالله وإياكم من النار. وأسأل الله في الختام أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكثر في المسلمات من أمثال هذه الفتاة. وأبشركم خيرا أيها الإخوة، فإن بناتنا بخير ونساءنا بخير وفيهن خير والحمد لله، ولكن يحتاجون كما قالت هذه المرأة إلى الحماية وإلى الرعاية وإلى القوامة وإلى الشعور بالمسؤولية في تربيتهن وأخذهن إلى ساحل النجاة وبر الأمان. والآن إذا في بعض الأسئلة نجيب عليها باختصار، ثم نقيم الصلاة وننصرف إن شاء الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله شيخنا خير جزاء. يقول السائل: يا شيخ سعيد، في بعض الإذاعات الغربية ذكرت أنه لو أن المظاهرة في جدة، المظاهرة النسائية في جدة، لا أعطت ثمرة أكثر من مدينة الأصوليين وهي الرياض، فهل نحن من الديوثين أهل جدة؟
كذبت هذه الإذاعة. وقبل أن أجيب على كذبها، أريد من إخواني في الله وكل مسلم أن لا يصغي لهذه الإذاعات، الإذاعات التي الآن نثق فيها، مونت كارلو، صوت أمريكا، لندن، هذه إذاعات نصرانية، إذاعات
عدوة للإسلام، تروج، تدخل، تحارش بين المسلمين، تريد أن تشيع الفاحشة، تريد أخبار، تريد تحليلات. وبعض الناس من يسمعها قالت كذا وهي تحليلات. إيش التحليل؟ يعني كلام واحد صحفي ولا كاتب يتصور من رأسه ويجيب كلام ويأخذون الناس على أنه أخبار وأن حقائق. لا، هذه مما يضعف الصف المسلم ومما تضعف الثقة بالمسلمين، فلا تستمع لها يا أخي، لأن التخذيل في صفوف المسلمين هذا من أعظم عوامل الانهزامية والعياذ بالله التراجع. فلا تثق إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست مسؤول عن متابعة الأحداث، لأن بعض الناس ضيع حياته وهو في مونت كارلو وفي صوت أمريكا وفي لندن، لكن ما عاد يسمع القرآن ولا يسمع إذاعة القرآن ولا يسمع شريط إسلامي، ولا عنده لا يهمه لا بيده قرار ولا له أمر، إنما ما غير تشوفه مهبها من عقله، ما يربط الآخر اللي ويطارد الإذاعات من إذاعة في إذاعة. يا أخي خل الناس للناس، واهتم بدينك أنت، اهتم بكتاب ربك، اقرأ لك جزء من القرآن، اقرأ لك حديث من صحيح البخاري، صل لك ركعتين، اطلب من الله أن يرفع لك كرب المسلمين وأن يحلها من عنده، لأن الحل من ربي، ما هو من أمريكا ولا من غيرها. أي نعم، وما أصابك بمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإذا أراد الله حل الأمور حلها من فوق سبع سماوات، لا يقضى أمر في الأرض إلا وقد قضي في السماء. أما قول الإذاعة إنها لو كانت في جدة لكانت نجحت، فكذبوا، لأن جدة والرياض وكل بقعة في هذا البلد كلها محكومة بدين الله، محكومة بشريعة الله، والدولة تفرض على الناس دين الله عز وجل، والمؤمنون والغيورون في جدة مثل ما هم في الرياض ومثل ما هم في كل بيئة وفي كل بقعة. وإذا وجدت حالات شاذة في بعض المدن أو في بعض، فليس الدليل على الأغلبية، فإن الشذوذ موجود في كل بيئة وفي كل مجتمع، فهذا الكلام غير صحيح ومردود ولا نكمله. نعم. أما نفسها أيها الإخوة، ظاهرة يعني النساء اللي يطالبون بوكالة السيارات، هذه أخذت أكثر من حجمها، وأنا أعتبرها بمنزلة الزوبعة التي تمت داخل الفنجان، أو بمنزلة الفأرة التي أرادت أن تسرق لؤلؤة من فكي أسد، أسد وفي فمه لؤلؤة، وجت فأرة منك تقول نبغى نأخذ هذه، حد يطيعها؟ أبدا. حاولت هذه البقرة وضربت وانتهت. نعم، لا يكون هذا أبدا، ونحن نعرف أن القضية ما هي قضية قيادة السيارة أبدا. قيادة السيارة لما نمنع المرأة منها ما نحرمها من شيء كبير، قيادة السيارة مهنة من المهن العادية التي نحن نترفع عنها أحيانا. أنا ودي أن ولدي يسوق ولا أخوي ولا أحد، ما أنا حريص أني أقول أسوق، هي تعب في السياقة. فنحن حينما نقول لا تسوقين يا امرأة، نحن نخدمها لا نحرمها، نحن نصونها ونحفظها. ليش؟ لأنها خدمة. ولهذا ما دار في ذهن المرأة في بلادنا، السيارات دخلت لنا من قبل 50 سنة، وما دار في ذهن المرأة أنها تسوق السيارة أبدا. ليش؟ أنها تعرف ما هي لها. ولكن المطلوب من وراء قيادة السيارة إيش؟ المطلوب نزع الحجاب، إذ لا يمكن أن تقود السيارة وهي بتغطيها، معقول؟ بتدعس الناس. فأول مقتضيات إنها تسوق السيارة يعني أرفع الحجاب، وإذا رفع الحجاب فتح الباب وعد الكلاب ووضع ورفض الكتاب، وخذ من الشرور ما لا يتصوره العقل. ولكن هذا لن يكون بإذن الله عز وجل ما دام في القلوب إيمان وفي الدماء غيرة على حرمات الله وعلى دين الله عز وجل. وقد سمعتم البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية والمبني على الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بأن ذلك لا يمكن، وأن من يعمله أنه يعاقب وأنه يؤخر عليه بقوة النظام.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9497.